نبدأ بأول أوقات الدعاء، الدعاء في ثلث الليل الأخير وقت النزول الإلهي. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. وأنا أريد أن أضع عند كل ليلة 100 خط، بل 1,000,000 خط، بل اجعلها في عينك. أنا متأكد للذين يقولون إني لا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر، أقول له: لو كنت تقوم كل ليلة لتناجي ربك سبحانه لقمت، ثم كانت صلاة الفجر آخر برنامجك في الدعوة والعبادة، ولن تكون ثقيلة عليك. تجد أن بعض الناس يأتي ثقيل إلى صلاة الفجر، والبعض كأنما استيقظ من ساعة أو ساعتين. نعم، هو استيقظ من 2 أو 3 ساعات. ماذا كان يفعل في جوف الليل؟ ليس مع المخلوقين، كان مع الخالق سبحانه يناجيه يستغفره. وبالأكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السحر آخر الليل وقبيله الثلث الأخير، فالثلث كله لبعض عباد الله كله فترة دعاء ومناجات وصلاة وتسبيح. فقبل الفجر يجلس بعد أن أوتر يستغفر الله حتى يؤذن الفجر. هنيئا لتلك النفوس المطمئنة والقلوب المقبلة، وتلك الجباه الخاضعة، وتلك الأيادي المرتفعة التي رفعت لدعاء الله جل وعلا. الوقت يشترى بما بقي من الأعمار. يا أخي، نحن نعجز أن نقابل بعض المخلوقين من أهل الجدة والمال، ما نقدر نقابلهم ونأخذ مواعيد من السكرتير ولا يدخلنا، صحيح؟ وتقابل بعض الناس تعجز أن تقابله، وتتمنى العمر كله تسلم على ذاك الذي صار من المشاهير ولا تستطيع. وهذا العظيم سبحانه وله المثل الأعلى، لا نشبه بخلقه، لكن نقول ذهبت أعمارنا في طلب مقابلة مخلوق، فكيف بربك وهو الذي بيده كل شيء ينزل نزولا يليق بجلاله ويدعوك لسؤاله في كل ليلة. لو كانت ليلة واحدة في العمر لانتظرناها، لكن كل ليلة. لماذا؟ لأن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى لا تكون هناك حجة. ليس لنا حجة، الله ينزل نزولا يليق بجلاله كل ليلة إلى السماء الدنيا، حتى يبقى ثلث الأخير ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق على صحته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن فتحت لنا أبواب المغفرة وباب الجود وباب التوبة وباب الرزق وباب أن ندعوك يا قريب يا مجيب. نعمة محروم والله ذاك الذي لا يكون في تلك الساعة قد نصب قدميه أمام الله ورفع يديه وقال: يا رب. أولئك السعداء، اسألوا الجدات والأجداد، كانوا يصلون الليل كأنما هو فرض من الفروض، حتى أن كبير سن بكى يوم من الأيام عند مفتن، قال: يا شيخ، بعضهم يقول إن الوتر والسنة الراتبة ليست واجبة. قال: نعم ليست واجبة. فبكى، قال: لي 60 سنة أصليها وأنا أعتقد يقينا أنها واجبة، هل تستطيعون أن تعيشوا دون أن تناجوا ربكم؟ من أوقات الدعاء بين الأذان والإقامة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. مساكين الذين يتأخرون، مساكين الذين لا يقدمون إلى المسجد حتى تقام الصلاة، الذي يبكر للمسجد للصلاة ينال هذا الشرف العظيم. من الأذان إلى الإقامة فترة إجابة، ولذلك بعضنا إذا دخل المسجد يأتي الشيطان فيؤزه: أقيموا الصلاة، أقيموا، تأخرتم يا أخي. فليتأخروا 2 أو 3 دقائق، إنها دعوة مستجابة لا ترد، لا ترد. والذي أخبرنا بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا أنت سجين وأنت في بيت الله؟ لماذا لا تدعو؟ لماذا لا تدعو؟ ولذلك أنا أقول لبعض الأحبة نعم أكثر من الدعاء في هذا الوقت. بعضهم ينشغل بقراءة القرآن ولا حرج، لكن اقرأ جزءا أو نصف الوقت ثم الهج بالدعاء أكثر، فإن الدعاء في هذا الوقت مستجاب. الوقت الثالث دبر الصلوات المكتوبات، دبر الصلاة المكتوبة. يقول صلى الله عليه وسلم عندما قال له قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر الذي ذكرناه ودبر الصلوات المكتوبات. ودبر الصلاة المكتوبة هل هو بعد نهاية الصلاة ونهاية الأذكار، بعد أن يسبح ويقرأ آية الكرسي ثم يقرأ المعوذات، أم أن دبر الصلاة آخر الصلاة قبل السلام بعد التشهد الثاني يدعو؟ الصحيح أنه دبر الشيء داخل فيه، دبر الشيء داخل فيه، ولذلك الدعاء الذي يجاب في جوف في الصلاة لأنك متصل مع الله. فإذا قرأت التحيات واستعذت بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أدع. وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذا بأدعي اللهم إني ظلمت نفسي والحديث، ومنها أيضا قوله لمعاذ قل في دبر الصلاة اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ومنها اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، ومنها أيضا أن تقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كل هذا قبل أن تسلم، لأنك دامك في الصلاة فوقت الصلاة أشرف من الدعاء في الوقت الذي بعده. ومن الأوقات أيضا عند النداء للصلوات المكتوبة وعند التحام الصفوف في المعركة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان للصلوات وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وذلك أن الإنسان إذا تابع المؤذن قال مثل ما يقول وصلى قبل ذلك على رسول الله ثم تابع المؤذن فله أن يدعو فإنها لا ترد أو قل ما ترد. وكم فرط بعضنا بدعائه بمتابعة المؤذن، منشغل بجواله وبالحديث مع الناس، تابع المؤذن واسأل الله للحبيب صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة في الجنة حتى تحل لك شفاعته، ثم ادعو اللهم اللهم، فما أجمل دعاءك فإنه مجاب. وعند التحام الصفوف فإنه قبل البدء في التحام الصفوف لو دعا الإنسان لأجيب، والحبيب صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه وهم قد قاموا بين يدي كفار مكة ثم استقبل القبلة ودعا واستجاب الله دعاءه وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومن أوقات الدعاء أيضا في السجود، وهو أقرب موقع لك، ما هو أو أقرب مكان لك في مناجاة ربك موضع سجودك. يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أو أوله وآخره وعلانيته وسره. ماذا بقي؟ ما بقي شيء، الدق والجل الدقيق والعظيم والسر والعلن كله يغفره الله. كان يدعو، وكان يدعو أيضا في سجوده صلى الله عليه وسلم قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وكان أيضا يقول في سجوده كما قال في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو دعاء. والحبيب يقول قمن أن يستجاب لك، أي حري لمن أكثر السجود أن يستجاب له، واسجد واقترب. وقال لأحد الصحابة الذي أراد مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. والبعض إذا سجد سبحان ربي الأعلى رفع، انتظر قليلا لك حاجات ولك أمنيات وتخشى من أمور كثيرات، فما أجمل أن تكون لك في السجود دعوات عل الله أن يستجيب لك، فإنك في أقرب الأماكن وأقرب المواضع إلى ربك في المناجاة والدعاء. وادع لك وللمسلمين والمسلمات عسى الله جل وعلا أن يستجيب دعاء. ومن ومن أوقات الدعاء المستجاب عند سماع صياحة أو صياح أقصد صياح الديك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. لماذا؟ ما السبب؟ هل هو لفضل الديك؟ لا، قال: فإنها رأت ملكا. فلما رأت الملك، هو رؤيتها للملك أثبت سنية الدعاء بعد سماع صياحها، كما أن الشياطين تأتي أحيانا على صفة أو تتلبس الكلب الأسود أو غيره، فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا ندعو الله جل وعلا، ولذلك يكون عند رؤية الملك أقرب للإجابة، لأن الملك الذي مر هذا، فلربما عند الدعاء ونحن نسمع صياح الديكة إذا قلنا اللهم، كان مروره سببا لتأمين الملك ملك آخر غير الملك الذي أوكل بالدعاء، فيكون أقرب للإجابة، اللهم آمين. أيضا عند نزول الغيث، أي ومن أوقات الإجابة عند نزول الغيث المطر، وبعض الناس عندما ينزل المطر ينشغل بالتصوير والحديث عن جمال الجو، وينسى المسكين أن الذي أنزل الغيث من السماء في هذه الساعة يجيب الدعوات، كما أن الغيث نزل رحمة، فلربما وأنت تدعو أن تنزل عليك رحمة، فأكثر من الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يحسر عن رأسه وعن رحله أن يصيبه هذا الغيث، حديث عهد بربه كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. ولذلك من السنة عند نزول المطر أن يحسر الإنسان إن استطاع ولا حرج، هذه سنة، أي أن يكشف الرجل عن رأسه حتى يصيبه، وأن يدعو الله جل وعلا، فإن في هذه الساعة نزول الرحمة من السماء يفتح أبواب القبول للدعاء. ولذلك بعض الناس بل يكره الغيث، يخشى من الغرق، يخشى من تلوث أو اتساخ بيته وفناء بيته، والبعض منهم يقول هذا يسبب الطين والوحل، هذا نقص فقه. وإلا فإن المطر والغيث نزل، إذا نزل على الأرض أبعد الله عن أهل الأرض كثير من الأدواء والأوبئة والأمراض، وغسل هذه الأرض التي لربما استوطن فيها كل داء يضر العباد، فتكون رحمة، فلماذا لا تفرح بالرحمة؟ ولذلك تجد أنا في صورة جميلة دارت في بعض مواقع التواصل، طفل صغير في الصف الأول الابتدائي لما نزل المطر خرج إلى ساحة مدرسته، ثم وقف يدعو والمطر قد بلل لباسه، وكان يدعو لأمه المريضة، وقد أخبر أن من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله عند المطر. ولذلك جميل عند المطر أن نخرج بأبنائنا، ويخرج الرجل بزوجته والزوجة بأبنائها أيضا، ونقول الآن لو نطلع لسطح العمارة أو نخرج إلى فناء البيت إن كان له فناء، ونقول الآن ندعو بشرط أن لا يكون المطر قويا عليهم يؤذيهم، وإذا كان يؤذيهم فنكون في ستر، لا حرج، ليس شرطا في إجابة الدعاء في المطر أن تكون تحت المطر، لا، لو كنت في الغرفة وتدعو عند نزول المطر أجيب دعاؤك، فإنه لا يرد الدعاء، لأن المطر أصله غيث أغاث الله به العبادة والبلاد، وعندما أغاث رحم، فلربما إذا رفعت دعوة منك إلى الرحيم رحمك كما رحم عباده جل وعلا بإنزال الغيث الذي به تحيا البلاد ويحيا الأرض ويحيا من عليها، فلا ربما دعوة تدعوها وأنت صادق يحيي الله بها فساد قلبك وما أدراك. ومنها هنا ساعة يوم الجمعة، وذكرنا ذلك أيها الأحبة في فضائل يوم الجمعة والآداب، وذكرنا أن يوم الجمعة فيها ساعة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، هي قليلة. وبالنسبة لأسبوع كامل ما تتقدم إلى الله بساعة، ساعة فقط. اليوم 24 ساعة، أضربه في سبعة، أخرج هذه الساعة، نسبة هذه إلى هذا كله يسير. ومع ذلك البعض يبخل على نفسه. وقلنا لكم أنها هي الساعة أرجى هذه الساعات ما كان بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وأكمل هذه الأوقات في الدعاء أن يخلو الإنسان بربه ما بين العصر والمغرب كله. ما استطاع يجلس ساعة أو بعض ساعة ويدعو الله جل وعلا، فلعل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءه. واحذر أن تتشاغل في هذا اليوم. البعض يخرج للنزهات ويذهب إلى الأسواق والمطاعم، يقول هذا يوم، اجعل ذلك بعد المغرب، اجعله بعد العشاء، لكن بعد العصر في يوم الجمعة اجعل نهار يوم الجمعة وقت للطاعة، تتزود، تغذي الإيمان في قلبك، تدعو الديان سبحانه فيجيب دعاءك. من أيضا من أوقات الإجابة دعاء الوالد لولده، ودعاء الصائم في يوم صيامه، ودعوة المسافر. من رحمة الله بنا أن جعل أوقات الإجابة أوقات كثيرة، لا السفر يقطعها، ولا نزول المطر يخفيها، ولا في جوف الليل إذا استيقظ تغيب الدعوات مع ظلمة الليل، لا، في كل ساعات الليل والنهار. ولكن هنا بعض عباد الله لربما كانت دعاؤهم مستجاب، منهم الوالد على ولده. وهنا أحذر الآباء ألا يدعوا على، أن يدعوا لي للأبناء، لأن دعوة الوالد لولده، والوالد يشمل الأم والأب، الوالد يشمل الأم والأب، أن نكثر من الدعاء، فإن الدعاء لهم مستجاب. وقد يقول إني دعوته كثيرا أن يوفق، ما توفق، سيستجاب، سيستجاب. وكم من شر دفع عن كثير من الأبناء بدعاء أبناء آبائهم وأمهاتهم، وليس لأجلهم هم، لكن الله قبل دعاء الوالد على ولده أو لولده. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ثق في هذا الوعد من خير البرية عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. لا ترد دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. ولذلك يأتي الصائم، الصائم الذي ترك الطعام والشراب والشهوة، الله يقول: الصوم لي، الصوم له، لأنه من الصبر، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أظهر العبادات التي يخرج فيها عبادة المراقبة لله، المراقبة لله، الصيام. فإنه لربما يكون فاسقا، ولربما لا يصوم صوما كاملا نائم، لكن لو أعطي ماء لما شرب. لماذا؟ الله يراني. فلذلك كان دعاء الصائم مجاب. وهنا فائدة: دعاء الصائم مجاب ليس عند الفطر فقط، دعاء الصائم منذ أن يتلبس بالصيام إلى أن يفطر كله وقت إجابة، إلا أنه عند الفطر تتأكد الإجابة وتزداد الرحمة، لأنها نهاية العبادة كالدعاء في آخر الصلاة مجاب. لذلك البعض ما يدعو إلا عند الفطر، ادعو وأنت صائم في العصر والظهر وبعد الفجر وقبل الغروب وعند الفطر. وكذلك قال ودعوة الصائم، وقوله الصائم معناه ما دام متلبس بالصيام، ليس عند الفطر فقط. ثم قال: ودعوة المسافر، والمسافر ترك الوطن و أصابه كآبة المنظر ووعثاء السفر، وفي قلبه لواعج كثيرة ومحنين ومحبة لمن تركهم، فمن رحمة الله بالمسافر هذا، والسفر قطعة من العذاب، أن الله يستجيب لهذا المؤمن دعاء. ولذلك إذا سافرنا لا نترك الطاعة. نعم الصلاة تقصر، ولك عند الحاجة أن تجمع، لكن الدعاء يستجاب أيضا. فأكثر من الدعاء ولا تنقطع. لربما وادعوا للمسلمين أن يحفظهم وأن يرزقهم وأن يعز الإسلام والمسلمين. فالمسافر الذي ترك الأوطان، ونحن في الدنيا كلنا على سفر، لكن هذا بالذات لأنه تلبس بعمل فيه من الضعف وفيه من الحنين والألم الذي يشعر به، رحم الله هذا المسافر ففتح الله له بابا للدعاء. أيضا دعاء الولد الصالح لوالديه، مما يجيبه الله أن يدعو الولد الصالح لوالديه. الله أكبر، يرقى بعضنا في الجنة يوم القيامة وقد نزل من أو صعد من طبق من درجة إلى درجة إلى درجة، بماذا يا ربي؟ وقد ختم على عملي، فيقال له هذا باستغفار ابنك لك. هنيئا لمن يربي أبناءه أن يرفعوا منازله يوم القيامة وأن يلبسوه تاج الوقار يوم القيامة. تربية الولد الصالح تجعل دعاءه لك مستجاب، كما أن دعوة الوالد للولد مستجابة، دعوة الولد الصالح لأبيه وأمه مستجابة. فربوا أبناءكم على هذا الهدي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ولذلك أيها الأحبة، ما أجمل أن نربي الأبناء على أن يتقربوا إلى الله بالدعاء لنا، فهذا أفضل من قراءة القرآن أو الصدقة، لأن الله جل وعلا بدأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء عندما قال عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فجعل الدعاء من الولد لأبيه من أكبر ما يجاب عند الله، ولربما نورت قبور ولحود ورقي في درج الجنة آباء أصلح الله لهم ذرياتهم فاستجاب الله لهم الدعاء.